السلام عليكم ورحمة الله. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ رشمي أبو علي. هذا الجزء هو الجزء السابع من المقابلة. أستاذ رشمي، في نهاية الجزء السادس توقفنا في بيروت.
نعم.
تفضل.
في 1970 أنا دخلت بيروت. كنت ذهبت قبل يعني بعد عقد اتفاقية القاهرة بالنسبة، كنت الأداب الإذاعة في القاهرة، فذهبت هناك مراسل يعني أشوف أقدم يعني رسائل إذاعية. فذهبنا للمناطق الجنوبية، عرفنا هناك بلد الخيام، ما كنتش بعرف المنطقة لسه يعني، بس في الجنوب هنا. وكان أبو الزعيم هناك قائد مجموعة فتح. وبعدين يعني أنا عملت بعض المقابلات مع المقاتلين. وبعدين بعد شوي جاء التلفزيون بي بي سي بيعمل مقابلة مع أبو الزعيم. فأبو الزعيم قال لا أنا ما عملش مقابلة. قالوا له معلش يعني حط الخطة اللي بدك، يعني ما بدكش تبين وجهك. فوافق حط خطة جزئية يعني، لكن بعد كده شال الخطة
يعني.
المهم يبدو كان معلم يعني الفريق اللي بعمل معه، فريق الفدائيين، يعني لما يدخلوا على قد التحية عملوا ايه؟ يعني هاي الإشارة، هاي التحية
النادية.
ثلاثة مرة مدير على التلفزيون بي بي سي بكل شو هاي الإشارة؟ قلت لا مش موجودة، بس هو اللي موجودة بفتح وكذا. قال لي أنت بتعرف أنها كنت بعرف أنها التحية النادية. قلت لا هاي اجتهاد شخصي، ما فيش فيها أي نزعة نادية أو كذا. بعض الذكريات يعني هذا بعد تفاصيل القاهرة اللي عقدت بين المنظمة.
المقابلات اللي كنت تعقدها مع
الشباب
المقاتلين صوتية ولا؟
صوتية. هاي في الفورم التسجيل. فكان عندي فكرة قبل ما أروح على بيروت، يعني كنت طبعا رايح على بيروت أكثر من مرة قبل، يعني في مناسبات قبل ما التحق بالمنظمة. يعني مرة عملت دورة بشركة البترول المتحدة، اشتغلت كنت بشتغل في شركة البترول، كان يعني صاحبها المحروم جلدة شاشعة، فبعثوا لي دورة على مطار بيروت، دورة تدريبية، وتعرفت يعني على بيروت. كان اللي أخذ رخص الجامعة الأمريكية كمان كنت أنام عنده
يعني مصطفى؟
مصطفى
نعم.
المهم المرة هي لا دخلت كشغال منظمة، الحقيقة مرحلة بيروت يعني في الثورة الفلسطينية يعني مرحلة يعني مهمة جدا ومركزية جدا وذات خصوصية شديدة، اللي هي مرحلة بيروت لبنان. يعني رغم انه يعني يمكن يعني ايراد تحفظ مبدئي يعني من حيث الوجود اصلا في بيروت لبنان، انه كان يعني خارج سياق الذهاب الى الوطن. بمعنى انه يعني انا دائما بقول انه الاصل في الثوره او المقاومه ان تكون في الداخل. يجب ان تكون في الداخل حيث المبدا. فإذا ما أصبحنا في عمان فقد تعبنا خطوط على الداخل، في دمشق تعبنا خطوتين، في بيروت ثلاث خطوات. ولكن طبعا الأمور بتتمش بشكل المنطقي، يعني الخيارات أمام القيادة كلش يعني عندهم عدة خيارات، اختار واحد عن مزاجهم يعني. لا كانت بعد أحداث أيلول أخذ يبحثوا عن مكان آمن استأنفوا في العمل، فوجدوا جنوب لبنان هو المكان الأمثل، أولا لأن الشعب اللبناني في الجنوب استقبلوا بدرحات شديدة حقيقة احتضنوا يعني، ومش بس الجنوب وعموما الطائفة السنية أيضا تعرف لبنان يعني السمة الطائفية اللي فيه. يعني اعتبروا ان وجود الفدائيين الفلسطينيين هو سند للمسلمين عموما في لبنان، ومن هنا كانت الترحاب السني والشيعي، ولذلك وجدوا ارض يعني مفتوحه امامهم واستقبلتهم، الى ان تكرس وجودهم رسميا في اتفاقيه القاهره باشراف عبد الناصر. كان أظن الرئيس اللبناني بعد شهابي، وهكذا أصبح الوجود المسلح الفلسطيني
شرعي
في لبنان شرعي بموجب اتفاق القاهرة 68. طبعا لم يتم الالتزام بحدود الاتفاق، تم تجاوز طبعا طبيعة الأشياء، لأنه صار في تدفق على حركة فتح وعلى التنظيمات عموما تصعد يعني، وأصبح جنوب لبنان وبيروت اللي هم مراكز القيادة والإنصار والإعلام أصبحت القاعدة المركزية للمنظمة طبعا، بالرغم من يعني بديت التحفظ المبدئي على فكرة وجودنا أصلا في لبنان، ولكن هكذا كانت الظروف، كان شبابنا بالخيار آخر يعني. لأنه يعني إذا كان الوجود في لبنان المقصود من مبدأ التحرير من الشمال فلسطين فهذا مستحيل، يعني هذا عملية مستحيلة، والتجارب أثبتت أنه لا، إسرائيل عم تتقدم باتجاهنا مش عم تتقدم نظرا لموازين القوى. المهم طلع تجربة مميزة شديدة الخصوصية، راجع لطبيعة بيروت مدينة بيروت نفسها. بيروت يعني في الستينات قبل نشأة الفلسطينيين كانت أشبه بواحة من الديمقراطية والحرية، يعني جميع المثقفين والمفكرين والسياسيين المطرودين من بلادهم أو المرحلين أو الهاربين يجدوا في بيروت الملاذ الآن، كان مستقبل الجنة ومنهم شعراء طبعا، يعني نزار قطان مثل أحد أدونيس، محمد المعروف، بدر شاكر السيد لمرحلة معينة، جبرة وإبراهيم جبرة، يعني أعداد كثيرة من المثقفين وجدوا في بيروت يعني وطنا آخر لهم، بل أفضل من أفضل من الأولى، لأنه من حقهم الفرصة للتعبير بدون ضغط يعني بدون اضطهاد أو مطاردة، ولذلك اعتبرت بيروت يعني من الستينات يعني مختبر للضمير العربي ومختبر للحداثة العربية. في هذا الجو يعني وجدت المقاومة الفلسطينية بجناحها المسلح في الجنوب و جناح الإعلامي والثقافي والمالي والإداري في بيروت، طبعا أيضا في بيروت
كان وجود عسكري
طبعا لحماية الذات يعني، وبهذه المناسبة طبعا يوجه نقد لقيادة المقاومة والمنظمة والتنظيمات، لأنه تقريبا كرروا نفس الأخطاء اللي تمت في الأردن يعني. يعني هو في سجال طويل عريض يعني لا أريد الخوض فيه، قضية سجالية يعني عملته هيك والله. المهم أنا بقيت من 71 لغاية خروجنا بعد حملة شارون الثانية حوالي 10 سنوات، خلال 10 سنوات كنت بسافر يعني بروح مهرجانات سينمائية يعني في موسكو أو في كرادو بيفاد في تشيكوسلوفاكيا أو في طشقند، وسافرت إلى عدة إلى فرنسا عدة يعني أتحسن وجودنا في بيروت، وكانت إمكانيات متوفرة يعني أن نشاهد قسم كبير من العالم. كانت هذه واحدة من مش أنا بس يعني معظم الناس اللي كانوا يعني اشتغلوا في حمل الثقافي والإعلام أيضا يحملوا الفرصة للسفر. بيروت ظل في الذاكرة طبعا يعني لغاية الآن. في ناس في كثيرين من المثقفين والشعراء من محمود درويش كتبوا قصائد فيها حنين إلى بيروت، وكأن بيروت أصبحت وطنه الحقيقي. بيروت لم تكن وطنا يعني كانت مرحلة. صحيح يعني قعدنا 10 سنوات أنا حق 10 سنوات بحيث تقريبا يعني وكأننا توطنا يعني، بل أنا أكون ضد الفكرة يعني أنا وقفت من ذريعة ضد فكرة أن نستبدل فلسطين بلبنان مثلا أو أن نقايم الضفة الغربية بلبنان أو كذا. كان في كلام يعني يدور أنه في طبقاء محتملة، أنا كنت ضدها تماما. لهذه النقطة كنت أسمع شعر لبنان الحقيقة دفعت ثمن كبير بمعنى يعني كنت مثلا كنت بكتب جريدة النهار وكانت تعتبر جريدة يومية على حين اليسار كان بكتب السفير وبعدين كان عندي قناعات انه يعني احنا مش لازم نتخلق باخلاق عدونا الاسرائيلي، بمعنى الاخلاق الثورة مهمة جدا، بمعنى انت في الوقت اللي بتقلد عدوك في اغتصابه او عدوانه او سلوكه لا اخلاقي بتكون فقط جدارتك الانسانية وجدارتك الثورية اصلا، انت لا تلاقع الثائرة تصير مجرد رجل عصابي هذا. فمن ناحية اخلاقية فقط يعني يعني ما يقال انه يعني في صفقات انه نطلع من بيروت تعطونا الضفة او شيء يعني هيك، او ان فلسطين خطفوا لبنان او هذا الكلام كان كثير مزعج بالنسبه لي. فكنت بكتب النهار معظم الوقت يعني كان في مسؤول الصفحه الثقافيه شوقي ابو شقره كان شاعر معروف يعني ولا لا يزال بس طبعا في حين التقاعد، فكان فاتح صفحته للاصوات الجديده يعني التجريبية، لأنه يعني كانت بيروت ساحة الإبداع المفتوح الحر أساسا يعني، فإحنا كنا من هذا الوقت يعني. فكانت بالنسبة لنا بيروت مسرح ومنبر قد حنا يعني الانطلاق في عمليات تجريب ثقافية شعرية، وكنا نستقبل يعني بترحاب انه مثلا انواع من الكتابه قد تبدو مستهجنه او مغره بالتجريب مغره بالجنون، ولكن يتقبلها كشوط او شقره يعني ككتابات تجريبيه تغني المناخ الثقافي في لبنان. وبالنسبة لي شخصيا يعني بيروت كانت أهم محطة ناحية ثقافية في حياتي الحقيقة، يعني أنا مدين لهذه المدينة بأشياء كثيرة الحقيقة يعني. فمثلا أول قصة كتبتها كانت بعنوان قط مقصود الشاربين اسمه مريض أثار ضجة يعني لما نشرتها نشرت في بيروت. بعدين أول قصيدة كتبتها أيضا نشرت في بيروت، وأول رواية نشرت في بيروت، مشروع الثقافي السياسي اللي اسمه رصيف راح نحكي عنه بعد شوي ايضا في بيروت. واخيرا من البضيف بين جد ومزاح انه كمان تزوجت من بيروت تزوجت لبنانية
نعم
تزوجت كان فمعظم الاشياء المحفله اللي حصلت يعني حصلت في بيروت بالنسبه لي. ومع ذلك يعني
وين كانت علاقتك بالاذاعه في القاهره؟
بالإذاعة وفي بيروت ظلت كان في عندنا إذاعة صغيرة يعني ما كنتش بدأ طول الوقت إنما كنت طبعا
بس لم تعد هنالك علاقة بالإذاعة بالقاهرة؟
لا خلص القاهرة أقفلت
أقفلت
وعملنا إذاعة في بالمنطقة في الفكان يعني طيب جديد وكنت بتردد يعني بس مش يعني كنت انا موظف في اداره الثقافه والاعلام يعني كموظف لكن علاقتي بالاذاعه لم تنقطع وخاصه بالازمات يعني عندما يكون هناك حرب مثلا او ازمه او كذا اكون على راس الشرطه فكان دوري دور يعني مذيع الازمات يعني اذا صح التعبير يعني 82 يعني كنت موجود طبعا في اجتياح الجنوب
لل 78
غسلان الجديد او ليبانا
78
كنت موجود يعني لما يصير حدث كبير اكون موجود يعني بدون ما حدا يطلبني انا بنفسي اعرف يعني دوري و فعلاقتي بالاذاعه لم تنقطع وان اصبحت يعني متصله بمناسبات مهمه لكن بالأيام العادية ما أعرفش الآن ممكن نحكي عن تجربة
تجربة الرصيف
نعم
كمشروع
تجربة
الرصيف
كان لها خلفيات
كان؟
لها خلفيات
نعم
يعني أول شيء كان يعني كان عندي أنا ملاحظة ملاحظة مبدئية بشكل عام أن الثورة الفلسطينية ثورة محافظة ثورة محافظة جدا بمعنى يعني كنا نحن بثورة شاملة ثورة شاملة في الشيء بالكتابة بالسلوك بالجنس بالتفكير ولكن يعني كانت البعد الأبرز هي السلاح على حين حتى الثقافه كانت محافظه ايضا بالمفهوم العام للثقافه يعني مفهوم الشعارات انه عائدون سننتصر والكلام كان سائد الادب اللي هو ادب الحياه يعني كان برضه ينحو باتجاه البيوريتانيه او التطهريه بمعنى يعني مثلا تكتب قصه قصيره قصة حب بين شاب وفتاة فأقصى ما يمكن أن يحصل يعني وفق النموذج الثوري أن يمسك إيدها مثلا أو إذا يعني بدأت الأمور حتى يمكن إلى قبلة
نعم
إنه يعني بخش إنه المناضل إنه يعني يتجاوز أكثر من هيك يعني هيك كانت المقاييس وكأنه يعني المناضل إنسان مصنوع من كرتون أو مصنوع من مادة مثالية. أنا أظن الإضافة اللي عملتها يعني بحكي بتواضع اللي هي الرصيف اللي بسميه السيارة الثالث واللي هو شكل محور عملي كله سواء في المجال الثقافي أو السياسي أو حتى الجنسي بمعنى النوع يعني كيف لاحظت ان هناك في ثنائيه فلسطينيه نوع من الثنائيه من خلال الادب الواقع غير هيك يعني الادب كان يعكس ثنائيه اما يعني فلسطيني يكون لاجئ مسكين او فدائي سوبرمان يا هيك يا هيك هذا الفلسطيني بينهما كان غير موجود يا انت يعني حتى تستحق أن يكتب عنه، يعني يكون لاجئ كثير الشفقة في مخيم أو يكون فدائي خرمان. لما لم يكن يلتفت إلى ما بينهما هو الأغلبية الساحقة اللي هو الإنسان الفلسطيني العادي أو رجل الرصيف اللي سميته، اللي هو رجل الرصيف واللي عكست سلوكه الإشكالي والحقيقي بنفس الوقت في قصة تطمسوس الشاربين وكانت مكتوب بلهجة الأمن. لما يبدو من خلال القصة أنه إنسان ملتزم ومناضل فعلا، ولكنه يعني يقيم علاقة يعني مع فتاة يهودية قصة سويسي صحفية، ولا يجد غضاضة في ذلك ويمارس معها الجنس ويصرح بذلك ولا يعتبر أنه هذا عيب أو حرام. يعني كسرت أنا كثير من التابوهات والسلوكات اللي كانت موجودة في الواقع لكن لا أحد يجرؤ أنه يكتب
يتناولها بشكل أدبي.
أو مثلا رحنا على مطعم شرب مكان مثلا كيف يعني صرش كيف تصدر يعني لماذا تحرمون المناضل من أبعاد الإنسانية؟ إنسان ممكن يشرب ممكن يحب ممكن ما يسجل، لكن هذا لا ينفي بالعكس، هذا يؤكد إنسانيته أنه مش إنسان كرتوني، مش إنسان مصنوع من الشعارات والمثاليات الزائفة، لا حقيقي، وممكن يكون في بعض الجوانب التافهة في شخصيته، وممكن يكون بعض الجوانب التهديجية، لا مانع، ولكن أخيرا يعني شخصية غنية بأبعادها الثقافية والإنسانية والوجودية، ولكن في نهاية المطاف هو مكتب ومناضل، فرسم صورة جديدة للإنسان الفلسطيني اللي هو مش فدائي ولا مهاجر مسكين. صورة للمثقف أو اللي هو يلتقي مع الإنسان العادي في أشياء كثيرة. فهذا الإنسان الرصيف اللي سميته الخيار الثالث، واللي أيضا خففت من نفسه الذكورية، يعني بحيث إني وازنت بين الأنوثة والذكورة في داخلي. هذا إنسان مش ذكر ولا أنثى. إنسان تتوازن فيه يعني الذكورة وحساسية الأنثى ومثلا تصميم الذكر وهكذا يعني. فزائد انه كثرنا كثير من التابوهات والقصة تدور حول قط حقيقي يعني، وانه يعني عبرت بهاية الصحفية السلسلية عرفت انه في دس في قط يعني استقطب من الشارع وسر كذا واحد قصف شوارب وحطته في بيت تصير دور عليه يعني يتطفح على الحيوان. فأنا استغليت الفرصة عبدالس قدم لنا الخدمات يعني في البحث عن القط وكمان فجأني يعني أقيم علاقة معه. هاي القصة وبعدين بدخلها أشياء في سالي فرنسي بكون صديق هذا اللي هي سيمون بطلة القصة، وبصير نقاشات يعني حول كل الزعفر والقطط وهو بيكون انسان متشنج، فبعيب علينا انه نهتم بالقط يعني على حين في اطفال لهم في تل الزعفر، فكنا شو العلاقة يعني هل اذا ما ربيناش هندس يعني. فقدمت نموذج متشنج من اليساريين اللي هم من حملة الشعارات بها الاجواء يعني، فكانت قصة غريبة يعني من نوعها لأنه مش هيك الأدب الثوري. من وين الثورة؟ وين المنظمة؟ وين الفدائي؟ وين الدم؟ وين البرتقال؟ وين أسلاك الشائكة؟ تعرف اللي هي المصطلحات اللي كانت هذا الحكي
مفردات الأدب الفلسطيني.
الحكي هذا من 75 76 وقت مفكر شخصي. كان لسه مثلا أجواء قصص حسان كنفاني و يعني ورعيل طويل عريض كتاب القصة والشعر كله في هذه الأجواء، الأجواء الفلسطينية فيها مفردات يا نجوء يا ثورة يا سجن يا قتل يا هيك. لا فتحت قصة جديد غير هيك، فأصابت ضجة القصة ناس هجموها وكذا، ولكن بعض المنصفين يعني بعض المنصفين موجودين يعني بتواضع قالوا لي هاي القصة غيرت مجرى الأدب الفلسطيني كله، وضعت فيه خط جديد. قد يكون في مبالغة وقد يكون حقيقة يعني، بس هذا قيل على لسان أحد صديقنا الكاتب اسمه رشاد أبشار.
طب هذا التيار كان يجد تعبيرات بمعنى في آخرين
طبعا
صفقوا لهذا التيار، انتموا له، كان في رموز أخرى.
واحنا استدناه بعدين في حركة ثقافية أصدرنا مجلة اسمها رصيد 81.
نعم.
لكن قبل رصيد 81 هو اللي صار بالضبط اللي أنا كنت في بيروت تابع لذلك الثقافة والإعلام، ولكن اعتباره من سنة 73 انتبه 73 ابتدأ الحديث عن النقاط العشر وبلشت تهيئة الجو للتسوية. قبل 73 كانت الثقافة السائدة هي ثقافة التحرير، تحرير كامل التراب الفلسطيني، يعني كل دراستها كبارا وصغارا على أساس أنه يعني هذا شيء بديهي. الآن دخلنا في وقت التسوية بعد حرب التشرين، وطبعا في بعض قيادات الفتح مثلا قيل انه يعني حكايه التسويه كانت واضحة في اذهان الفرد مبكر، يعني مثلا خلال ايلول قيل انه مرحوم او صالح كان حكى في الموضوع يعني قبل التشرين، يعني الفكره انه من الاساس البعض كان فاهم انه اللعبه بالاساس هي قصه قصارك اكثر من هيك، وانه هذه الشعارات هي شعارات الجماهير كذا لأهداف تعبوية كذا. المهم انه انتباه من 73 وفي بداية يعني التحضيرات والتسريبات لتهيئة الأجواء في نقلة استراتيجية من يعني ثقافة التحرير لثقافة التسوية، ازداد البعد السلطوي في المؤسسات، كنا أمام مؤسسات يعني مترهلة بيروقراطية أو حتى نقول فوق بيروقراطية ذات هرمية صارمة. الأمر اللي وجدته أن يتنافى مفهوم الثورة، يعني هذا جهاز أي جهاز حكومي عربي، فأنا لم أجد لي مكانا داخل هذه الهرمية، لم أستطع أن أكون جزءا من هذه الهرمية، فوجدت نفسي على مقهى أم نبيه، كان في مقهى اسمه أم نبيه في قلب الفكهة، يعني واحد ريع 17 اللي هو مقر أبو عمار لابد أمره عمار، مقهى متواضع بسيط بس له يعني فرندا صغيرة تطل على الشارع مباشرة، تديره امرأة فلسطينية في العقد الخامس كانت أرملة وبس امرأة متحضرة بنحبها كثير ونبي اسمها، هي بتجيب مقهى شيء من الحضارة. وبعدين طبعا أنا أقعد منها غالبا، وبعدين إجا علي فوزي الله يرحمه الشاب علي فوزي شهيد، إجا من الكويت قبلها كان في بغداد اشتغل فترة مع جماعة قبل الظهر، وبعدين إجا بيروت فكر إنه مدسوس من جماعة قبل الظهر فاعتقدوا المرحوم أبو الهول كان مسؤول الأمن، وبعد أكثر من شهرين تم إطلاق صلاح بعثنا طاب وسطات توقف ناجي عبدوش على سهري وآخرين يعني هذا الشاعر ما بعرفه إنه لا كان بعض يا سيدي كان بعض النظار بعدين بطل وراع الكويت ثانية المهم طلع بصير مرعوب يعني إنه إجا التوقيت سيء، إذا التوقيت كان فيه يعني تناحر دموي بين جناح أبو نضال صبري البناء لا يرحمه عبد الحاج وبين قيادة الفتح صارت وصفة دم يعني التوصية، فلشو حظه يعني علي فوزي المعطر زي كل الناس إجا في هاي اللحظة فأعتقد أنه مدسوس يعني فحطوه بالسجن. المهم طلع طف جدي على مقهى النبي، وبعدين في كان شباب عراقيين ايضا يعني متمردين على الصور والتحقوا فينا، وشاب تونسي كان جاي من اصدقاء العفيف الاخضر، العفيف الاخضر كان يساري تونسي يعني يقف في اقصى اليسار كان يدعو لما يسميه بالمجالسية تدينا على المجلسية. يعني قصة يعني الهيكلية الشيوعية في المركزية الديمقراطية. لا هو ده أبعد من المجالسية. يعني كل منطقة تعمل إدارة ذاتية أفضل فيها. بعدين عمل مراجعة شاملة صار قريب للجميع. المهم الصافي شايف هو كاتب معروف كاتب صحفي وقريب رواية كان يشتغل مع مجموعة فلسطينيين وشفت المدار فلسطيني وأيضا تعرفنا عليه صار نقاش حول المؤسسة الرقم يعني المؤسسات تضخمة لدرجة يعني أنا أعتقد أو صدق خايف أنك تلعب الطبرة كلها زائد إنه ما لناش مكان فيها فصار في شك يعني ثقافة سياسية ممتازة كان على اتصال بالمجموعات الخيرية أيضا بدورة كانت على علم بالمفردات اليسار الفرنسي نفسه يعني الماركسية في طبعاتها الحديثة فلغة عصرية مأخوذة من اليسار الفرنسي التطور فاتفقنا مصدر وأفضل شيخ اسمه المانيفست الجنائزي رقم 0 أفضلناه في طبعة كويسة يعني أنيقة وعملنا أحفاد دعاية لمجلة من إصدارها اسمها نصوص مضادة
نعم
الفكرة كانت أنه هاي مقدمة ودعاية لمجلة سيكون اسمها نصوص مضادة أنه مضمون المانيفستو سمينا المانيفست الجنائزي رقم 0 من أجل الإنسان اللاعب العمل الفن اللاعب شو حاولنا نعمل؟ رجعنا إلى ماركس شاب كان شاعر أيضا وكان عنده حلم إنه بعد تحقق اشتراكية في العالم يعني الإنسان بعد ما يعني يلبي كل حاجات هو مش مشكلاته يعني تحصيل القوة والسكن كل مسائل معينة سيعود طفلا من جديد يعني حيث يدمج الفن والعمل واللعب مثل الأطفال يعني بيلعبوا وبيدعوا في نفس اللحظة من أجل الإنسان اللاعب يعني هيك كان الإعلان وبعدين البيان هو كان هجوم مركز وكاسح ضد المؤسسة كمفهوم بغض النظر انه ابتداء من الاسرة وانتهاء بالدولة مرورا بكل شيء يعني دور العباد كل اي شكل هرم اي شكل هرمي هو في استدامة طبعا كانت ثقافية من تعليم طبعا ثقافية انما يعني فكان بدهش لهذا نشوف ايش من فيسبوك لغة جديدة كانت لغة جديدة والتوجه جديد وخاصة انه اليسار الفلسطيني واللبناني والعربي موجود في بيروت كان له لغة يعني شبه استدنية يعني خشبية يعني يعني التقسيم المدرسي الكادحين والبرجوازية الصغيرة يعني التقسيم المدرسي غير الدقيق والتفصيل فكان في ناس يزعموا انهم مارسيين بس لم يكونوا مارسيين الا يعني الا يعني الا انهم كانوا مارسيين بخطوط عريضه وبشكل مدرسي وجاد فكانوا نقول مارسيين يساريين ما كانش عندهم العمق الكافي ثقافي ولذلك اول ما
يعني ردت الفعل عليك وكانت بالترحاب ولا بالاستهجان
في ناس اعتقدوا انه هاي يعني نهفه من نهفات يعني صراحه وفي ناس بعض اللبنانيين بالعكس يعني فهموا العمليه وشجعوا انما اليسار الفلسطيني يعني جبهه ديمقراطيه مثلا كانوا هم الأكثر يساريين هاجمونا يوم فيها المعضاء القادمين عن مقاعدة
هاجموا في الأدبيات هم ولا بشكل فردي
بمجلة الحرية
بمجلة الحرية
وشرط ورطينا عليهم وما نزلوش الرطح أو نزلوه مشتغل يعني فما كانوش ديمقراطيين ولا محاولين ننطب من حقنا حق هذا حق صحفي بغض النظر في ثورة الصورة حق الرد محفوظ
نعم
ما حفظ المهم بعدين هذا المانيفستو طبعا وزعنا مجانا يعني وضعفت ناس فكروا مزحة وناس فكروا حصيص وناس داشوا
على نفقة مين كان طبعته
ولمينا شوية اشتراكات أنا والصاحي وأربع خمس صفحات كان ما كان داش أبو مدام 500 مدام حب النقاط كان يسترويس اللون أخضر قليل كان حتى يطلع محمد الجد يعني مش مستهزل حرصنا أن نكون أنيم ويعني إخراج جديد وقاطع الصفحات وبعدين
طب في جهات أخذوكم بجانب السفرية يعني حكيت بالحرية الحرية طالما ردوا عليكم معناته كان رد جاء
لا وقتها سمعت أنه فتح قيادة فتح يعني جماعة فتح قالوا إحنا دائما متهمين انه اي حركه جديده او تنظيم جديد احنا بنهاجمك المره هذه هذول الناس
بدنا نعملهم
بدنا نعملهم بدناش بدناش فيهم لانه هذول قاعدين على البقره وعزل ويعني
ما حدش حامل فلاشن فيهم
قالوا فلاشين يعني طب الاهلي دخل فمين دق على صدره يعني مفكر في الجبهه الديمقراطيه يعني احنا نشوف شغلنا معهم فعلا هذا المصدر بسيط طبعا المانيفستو لا ما حد يعني ما تمش الكتابة عنه إلا يعني قليلا ومن لبنانيين يعني كتب كاتب لبناني محمد عبد الله السفير مقال أشاد فيه وعصام محفوظ توفى سنة شبراك مطرحي كاتب موسوعي كان في باريس ولسبب ما أعتقد إنه مانيفستو ضد الشعر
ضد
الشعر هذا مش ضد الشعر ما جملت ضد الشعر هيك فهمه بعرفش كيف وبعدين ما شفت ما ناقشت فيه نسيت انا اعرف كان لازم انا اعرف شفته في بيروت المهم المانيفستو كان النواة زي ما تقول النظرية لبصية
نعم
النواة النظرية خلينا نيجي على التطبيق وصلنا بصير بعد سنتين من النقاش من اخذ البعض كان انا وصاحبي خالد وكان على الفوده وكان في شباب عراقيين ادم حاتم دكتور فهم الحلو المسلم وغيلان موجود في اشتراك الان ابو روزا ورش اللي هو المسلمين نازل الروسي موجود في غير منها لكن بعض يرد الزعمه شيء ما يقول شيء خارج فكان خالد وحيدر صالح حيدر صالح راعي باريس وحاول شو اتصل بعبد القادر الجنادي الشاعر السوداني وبعدين يبدو خيب أمله المهم سمعت بعيد على عادوا على العراق ووضع في مستشفى أمراض عقلية أو شيء فأرجحت وأختار يعني بعض أعضاء بسيط الدهون يعني مهاجم هذا حاط المادة قهرا من حزن وفقرا يعني بعد ما طلعت ما ظلش حدا المهم يعني في علاقة وطيدة بين المانيفستو والرصيد الرصيد هو التجسيد الفعلي للمانيفستو لكن شو عملنا؟ عدنا خطوة إلى الوراء بمعنى خففنا هجومنا على المؤسسة وسلمنا إنه أخيرا من قضايات عملية لابد من مؤسسات يعني لابد مثلا من صريف للرواد لابد يعني من شوية هيئات صحية يعني
انت في الاخر حسين تهوضي مؤسسة
بحرمية ما تكون بيروقراطية ما تكون سلطوية والإنسانية بيروقراطية بس يعني هذا وبعدين في جانب طريف يعني انه انا بنفس السنة اللي صدر فيها الرصيد تزوجت مرة ثانية وصار عندي أسرة أي مؤسسة فبدأ فيه متناقض مع نفسي ده هذه المؤسسة المهم قعدنا يعني اجتماع مدة طويلة وكان علي فوزي وصادق سعيد يعني احنا الثلاثة أساسا كنا نناقش وبعدين يعني اقترحنا ان يكون عنوان المجلة نصدر مجلة اسمها رصيف 81 اللي هي سنة رصيف معروف 81 سنة الإصدار
سنة الإصدار
عساس اللي بعدها في رصيف 82 يعني شايف يعني كنا بنفكر
أستاذ رسمي نتوقف دقائق عند الرصيف 81 نتابع حديثا. السلام عليكم، ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ رسمي أبو علي. هذا الجزء هو الجزء الثامن من المقابلة. أستاذ رسمي بدنا نتابع من حيث انتهينا عند رصيف 81.
رصيف 81 هي مجلة أصدرناها في 81 بعد انتشرت المجلة لها إمكانية طبعاً حتى طباعة يعني من ظروف أنا وعلي فوزي طبعاً إحنا في الفكهان يعني مركوبين بشكل عام أنا متمردين مش عاجبنا أشياء ضد كل شيء ولكن في ناس كانت تحبنا يعني من داخل المؤسسة يعني مش ابيض واسود يعني في ناس خاطف معنا يعني ولكن كنا ظروف ما تسمحلناش نكون زيكم يعني. المهم ابتدانا بجمع تبرعات يعني 100 ليره 200 ليره 250 ليره حتى صار عندنا مبلغ طبعا في العالم.
وطبعه انيقه و
مقبوله كويس كانت جيده مقبوله وكان يعني مجلة يعني شكلها مستطيل لصيف 81 مقالة أشعار المهم في الرصيف مش المادة الإبداعية اللي فيها فيها مادة إبداعية بس يعني ولا كثير متفوقة يعني الجديد في الرصيف كان البيان الافتتاحي اللي بيحدد هويتنا من نحن يعني أولا كنا احنا تيار مش كمان نحن نمثل تيار
تيار ثقافي فني يعني
تيار ثقافي فني شمولي وسميناه الخيار الثاني
يعني نقيتوا بنفسكم عن السياسة مشان
تضلوا بأمان؟ لا السياسة بس اعتبرنا انه الثقافة اكبر من السياسة
نعم
انه الثقافة اطار اوسع من اطار السياسة احنا كنا يعني لن نتابع تفاصيل المسرح السياسي في عندنا ما هو اكبر اللي هو البنية الثقافية للحركة الفلسطينية ومكاننا داخلها يكون نحن رصيف هذه البنية وبناء على فرض مقطوع يعني اللي هو الخط الثالث اللي هو لا تبعية ولا قطيعة لأنه كانت تربطنا بالمؤسسة روابط قوية مش قطيعة يعني على كل حال قطيعة هي الموت يعني فيش قطيعة مع المؤسسة علاقة قائمة إنما أخذنا الخط الثالث اللي هو لا قطيعة ولا تبعية يعني إحنا لسنا أدوات أحد ولكننا لسنا في قطيعة يعني نحاول حوار وهو موقف المثقف على كل حال يعني مثقف هذا دوره يكون على مسافة نقدية من السياسي حتى يجي بصدر كل تابع يعني لأن المفروض المثقف هو عين الشعب وقلبه وضميره وهو يجب أن يراقب السياسة يعني ويصححه إذا فرضنا أن هذا المثقف يعني يستحق ثقة من ثقافته إيه؟ إذا جمعنا تبرعات أصدرنا بعضهم لكن ضمن خلفيات كثيرة يعني أولا بيان افتتاحي قلنا في انه احنا يعني مستقلون ليس وراءنا احد وبعبارة أخرى لا ننقض نفسه يعني على بلاطة إذا نشهد المولود مش ما تبرعه يعني مشروع مستقيم ما تقولوش مين مولون جماعة مين أهم شيء جماعة أنفسنا جماعة فكرنا وقناعاتنا ليس وراءنا أحد لا نقود من أحد فلا يطمحن أحد إلى تجهيز الرصيف لهذا الطرف أو ذلك نحن من هذه الناحية غير مؤهلين مطلقا لأي تجهيز حد شيء جيد مش حيقدر يعني الرصيف أنا أفكر فيها بعدين لأنه مرات أنت تعمل شيء بدوافع قد تكون مش واضحة بالنسبة لك وبعدين تكتشف بعد فترة يعني شو عملت انت وليش عملت يعني قد لا يعي المبدع مرات دوافعه الخفية او الحقيقية او اللاواعية يعني انا ادركت فيما بعد بانه احنا في الواقع كنا بنشكل تيار مستقبلي تيار مستقبلي يعني قرارنا الأجراس في وقت مبكر جدا يعني مثلا جاء في البيان الافتتاحي فهو بيان بسيط أنا كتبته لكن بلغة بسيطة كنت فيه بالحرف نحن مقبلون في السنوات القادمة على عالم أحاد القطب نكون فيه الرصيف الذي يحاور المركز تنبه اليساريين مش الوعيين قالوا طب وين اتحاد السوفيت في هذه النظرية؟ لا 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 ما رايح يعني. انه الخطب اللي بتعمله امريكا طبعا نعم امريكا طب وين اتحاد السوفيت دي؟ قلنا انه نحن لا نرى اتحاد السوفيت
لا نرى
لا نرى في رؤيته يعني انه احنا عم نبني نظريتنا على غياب الاتحاد السوفيت
وكان هذا الكلام يعني مضحك يعني.
مضحك وهذا جنون جنون يعني حتى أخذ معمار لا يرحمك فما تحشيش فكري إذا تحشيش فكري طبعا الإنسانيين والشيوعيين يعني شو وين حدث كيف أنتم شبطتون هل قلنا أنا مش الآن بس في سنوات قادمة في المستقبل بعد أقل من 10 سنوات كانت حدث يعني اعتبرت صحة رؤية قلنا يعني هويتنا ببساطة إحنا أمميين طرحنا أمميين دلوقتيين نحن رصيف وركزنا على السياق الثاني سواء في علاقتنا بالمؤسسة أو علاقة الرصيف بالمركز الأممي وكأننا نرسل نظرية العلاقة بالغرب بخطوط عريضة بسيطة أنه يجب أن تكون علاقتنا بالغرب لا تبعية ولا قطيعة أهمية هذا الدعوة انه كان ظاهر مدرستين في الشرق الاوسط بجسدوا الحالتين الاخرين الخميني ثوره الخمينيه الايرانيه التي دعا الى قطيعه مع الغرب كليا حتى القطيعه المعرفيه
نعم
طبعا ما امكنش يعني بس كانت مبادئ تقوم على القطيعه مع الغرب
نعم
على حين بالمقابل كان السادات يمثل الوجه الاخر التبعيه فقلنا احنا لسنا خمينيين ولسنا ساداتيين اذا بدنا يعني نعمل مثال تطبيقي نحن في نقطة ما بين المدرستين لا قطيعة ولا تبعية وهذه المعادلة الواقعية لأن الغرب أخيرا الغرب مش بوش يعني ليه؟ البوش يعني الغرب ثقافة وعلم وأدب وفن وحضارة يعني لا تستطيع أنت ليش ما عزو عمل برد أصلاً يعني حتى ما ألبسه لاعتي كل نظارة شيء وأنت الكاميرا اللي تصورني كل نظارة فالقطيعة مستحيلة ولكن أيضاً يعني من أجل الحفاظ على الذات وعلى الهوية نصير عملية جدل يعني من هنا يعني موقفنا المتحصل على الحركات المحصولية التي تنادي بالقطيعة لا مستحيل هذا مستحيل فكان هذا الإطار النظري يعني تنبأنا ضمن انهيار السوفييت ووضعنا خط مواجهة يعني ما هو قائم في الشغل. وكان هذا عمل مبكر جدا في المستقبل سبب صحته بعدين مش وقتها يعني كان يبدو أشبه بالجنون أو التحشيش الفكري. بعد 10 أو 12 سنة قابلت واحد من كانوا بيهاجموا قلت له شايف أيامنا حيث بس
محط الرأي
قال لي شو بدك نقول احنا كنا احنا مجاهدين متضعفين ناس وقاهرة قال لي هيك زائد أن الرصيد كان يهدف طبعا عنده أهداف تكويرية بمعنى أنه يعني كان بدنا نعمل يعني جزء من تكوير كل شيء تكوير الثقافة حتى يعني فتح آفاق أوسع طبعا معلش يمكن ما نجحناش لأنه الوقت لم يمهلنا لأنه بعد سنة تقريبا إجا شهرون بنفس الوقت كان رصيف ولو على مستوى رمزي يعني انا ما بعرفش مدى هذا يعني ما بديش انسب نفسي الى ادعاء كبير انه كنا لا شعوريا عم نلعب انفسنا للصمود في بيروت يعني احنا اسهمنا بآليتنا الثقافيه الوظيفيه في خلق جو مشدود يعني الرصيف شكل نقطه انشداد نقطة صراع حقيقة يعني فكرنا من خلال هذه الآلية قد نسلط بعض يعني مش عارف أعبر بالضبط إنما كأننا ساهمنا بشكل ما في صمود بيروت الذي استمر 3 أشهر فيما بعد بحسن مستقبلي كنا أيضا نقوم بهذا وخاصة إنه في حادث طريف حصل كنت في مكتب صديقنا كان مسؤول علاقات خارجية الفتح أبو حاتم محمد أبو مهر كنا متردد عنده على المكتب شاب لطيف وكان في مجموعة يعني أبو فارس وأبو ناعم ومدينة أبو نطاق كان أبو نعم كنا تقريبا متواجد هناك باستمرار حتى الآن فيوم سألني أبو حاتم كان بعرف إني عندي قدرة تنبؤية قال لي شو شايف انت هذا قبل يمكن 8 أشهر من الغزة
نعم
قال لي شو كيف شو شايف الجو شو بتقرا انت قلت والله ارجح حنطلع من بيروت قال لي شو قلت له حنطلع من بيروت قال لي كيف يعني قلت له حتيجي اسرائيل طلع من بيروت قلت لها عدو من النوع اللي ننزح عبر الفل النملي قلت شو هو بحب يناكفني بدي يطلع لي بالضبط قلت شو اسمه انا كلام عام نفسي حدد لي بالضبط انت بنطلع حتى اذا ما طلعناش احط على عيني قلت له طيب بسيط قلت له شو انا بحكي عن نفسي هلا انت بنطلع ماليش علاقة بالآخرين بس تكون بيومين 3 أيام أنا بحكي لك عن نفسي صفنت إيه كأنني أقرأ إليك قلت له أنا بطلع 27/8/2 والشباب فكرتهم شو بروها رأيك لها قال لي 27/8 يعني مش 29 ولا 27 قال لي والله لا تسجل القلم نطاط على خير اللي وراي سجل قال له شو هو ده 27/8 يوم 27/8 اللي حددته كان يوم الخميس وإذا أنا وزوجتي في الباخرة يونانية طلعتنا من بيروت لبنان نفس اليوم كان إجا غدو كذا الصمود إلى النهاية كان وأنا على فوق المركب في الدكة هذه عم آكل جارون هذا المكرونة وإذا أبو حاتم مقابلي
على نفس المركب
فضربت قلت له أبو حاتم طلع قلت له أتذكر ذلك اليوم هاي وإذا قال لي كمان كأنه بدي بطل البحر فكانت من النبوءات الغريبة اللي تحققت فعلا وأنا مستعد كيف تحصل لي الأشياء يعني في يعني أشياء أخرى بس لكي لا نبقي يعني تنبيين أكثر بالنهاية عليها شهود يعني فهذا الرصيد كان طبعا الرصيد اشتغلت له عددين وزعوا غالبا مجانا او يعطونا مثلا كم ليره وبعض الشام كم نسخه هيك يعني وعمل ضبط شعبيه دخل ذلك الثقافه الحركات الهامشيه يعني ربطت مثلا بحركه جبل 68 في القاهره ربطت بحركات يعني نهضتيه مستقله كمان واعتقد كنا باجهام يعني احنا كنت يعني انا وعلي فوزي الله يرحمه شاعر علي فوزي وادم حاتم شاعر عراقي غيلان شاعر عراقي ابو روزر اللي هو كان عراق كردي كان شخص طريف وكانت علاقتي فيه يعني علاقه توأمي معنا لان اكتب قصص عنه كتبت حوالي 10 قصص عن ابو روزه وكان شخص بسيط يعني ويعني تعليمه بسيط خمس ابتدائي بس موجود مش موجود دلوقتي فانا قررت اصنع منه نجم قلت له شو ما قصصها انا اصنع منك نجم بس انت بتعطيني الحريه في الكتابه عنك كما اشاء قال لي يعني بدك تبهدلني يعني شو الشهرة يعني مفيش حدا بيعرف الشهرة إلا على خزوق ينفع تمام فأنت حر يعني أنا ابني سمع فيك يعني أنت ورجيتني قصاصة ناشرين لك بريد القراءة واللي قرأت والله بنلعب موهبة أنت موهبة بس ما أنا فقط بس ما مقبولة فأنا مستعد أطلع منك نجم بس بدك تسمح لي
بدك تسمع منه نجم من خلال كتابة عنه
خلال كتابة عنه ومن خلال تشجيع بيوت فلما ما تركت ايش خيار قلت لا مش خيار المهم كتبت اول قصة طبعا قصص يعني ضاحكة يعني احنا كنا مرفوضين الفريق هذا المتمرد بالعاصمة مرفوض مبدئيا ولكن لأجل عناه خفة الدم والفكاهة صرنا مقبولين يعني يعني في النهار يضطهدونا وفي الليل يضحكوا يعني كتاب قصة اسمها الأيام مش عارف ايه عن أبروز أبروز هلا بذكر المهم كتبت عنه عدة قصص
مش
الأحلام اسمها الأحلام حكاية أدية سعيدة للامواطن الكردي غير السعيد أبروز شو أحلام سكايدادية؟ في تظاهر خبر في الجرائد إنه في مختبر فضائي أمريكي اسمه سكايدادية. وبعدين الأمريكي أعلن إنه قد يتحطم وتمدد منه أجزاء في أمكنة يعني
على الكرة الأرضية.
الكرة الأرضية. وأعلنوا إنه إذا سقط يعني شخص أو جزء ضرر أي إنسان إحنا مستعدين نفعله. فأنا قلت الخبر لأبو روزا أبو روزا مش طيب كنت خليك قديش طويل قلت يعني مش أقل من 5000 دولار روزا ما أشكر أنا دي كان يفيد بقى روح تبكي شو نعمل صار هلا بدي تسقط قطع على أي ثمن عشان يبضل قلت والله إذا سقطت عليه قطع كيلو غرام أو أكثر يعني فيعني حطيت 5000 دولار يعني طاري شيء قلت لي كيف طيب قول لي كيف شو أعمل شو بعرفني بجوز ما تسقط عليك قل لي ما تصير يعني ما زال تسقط قلت شوف على كل حال اذا لم تسقط عليك يعني فيعني طبعا هو اغاظ جدا غباء شديد قلت شوف انا بعمل لك دليل بكسر لك ايد بحدد لك فيها جروح ومروا على السفارة وكلهم هذا تقبض عليه كذا وبعدين هنا عشان تقبل السفير الأمريكي بلا شيء ولا تفرضها خارجية طبعا وحشت من الكاميرات وكذا أبو روزا وكذا هكذا أظن. فلي دخلك سألني فسألني بشرفي مثل يكون المبلغ شكا عن نقدا تطلب ما أنت تكون نقدا من تلك فئة الميديرة الخضراء الطازجة التي خرجت للدولة المطلقة قد عظيم. بعدين قال لي طيب بعض ما قلت لك يكوني مشكور فقصة كانت فصل بالضحك
نشرت
قال نشرت طبعا وضحك عليها الفكهانية فترة طويلة في الآخر بقول سيأمر الوقت ولم يسقط أي شيء طبعا على صديق كده ولكنها هي واثق انه سيأتيني بعد فترة ليسألني هناك مركبات سوفيتية على الصعيد انه مركباتنا لم يكن سوفيتي محمد بعض وقصص يعني ضاحكة جدا.
طب ليش ما طيب للرصيف انها تستمر بالرغم انه حصلت يعني الاجتياح 82 وتبعثر الجميع يعني ما كان في محاولات
هو اولا اصدرنا عدد المجموعة الكاملة هي التأسيسية خمس اشخاص ضمن عدد بعد عددين صار في ندوة شعرية في قاعة جمارة بالمصر وصارت أصوال وأسكنة أصوال انطلع بعمار على شوارة أصوال وأعطى لفتة لعليكم وطبعا بعمار عارف نفسي فعلي كل اعتبرها ايه لفتة خاصة ايه فلا عند بعمار طبعا يعني ما هو كل عرس له طرق ده صار يتدخل بنفسه لانه يعني لا ديمقراطيه ولا يقدر يعمل اي شيء بهالظاهره ترى شو بدنا نحكي هدول الزهران بعدين هدول الشرفاء يعني مش عمال احد ولا مسلحين يعني هدول مشكله شو يعمل فيهم؟ تدخل
لو مسلحين تبدا تنحل مشكلته بسرعه
لو مسلحين وبعدين تكون تعبير مثلا يبعثون نفسه اجل مع واحد مبعوث من ابو جهاد الرسول سامع عن الظاهر قال مرحبا يا شباب انا مر حاكم سيف قال يعني انتم يعني الاخ ابو جهاد حبوا الحكيم او فرنسي بس يعني قاعدين انتم يعني مش معقول تطور حكيم انا قاعدين على القرار مو على الوقت يعني انا على المحتل الاقصى اليمين وعلي فودة الاقصى اليسار وشعر الشاي زي نفسه قلنا على والله يا صديقنا انه احنا قاعدين كافيين خير من شر لا ننسى نصير ولا يعني هلا حضرتكم يعني عم تحضروها شبرا شبرا هذا كنا لازم انتوا عم تحضروها شبرا شبرا ما كناش قاضين الموضوع يعني صار جديا كثير.
حكيت لي كان في لفته من مرحوم ياسر عرفات لعلي فودي.
بعد لعلي فودي طلع من ابو عمار و صرفوا سياره وشويه مستاجر وشق علي فودي. ناشفنا والله رصيد اخرى في السوق. وقتها كانت بس على ابواب الحرب بدات يعني صارت الحرب بلشت. قوات شاروخ تسحب نحو بيروت وصلت جون في تلك الفترة حصل علي فوديش فقال أصدر عدد أعداد هو عم سبيل بس أول عدد كنا قاعدين في الحمراء وكانت الحرب استدأت في طيران والجو خطر بس كنا نتحدى الخوف كان في مقهى صاحب شجاع اسمه المكة فاتح وفي بيرة صدر فقاعدين نشرب بيرة الجو جو حر يعني فنوع من تحدي وكان معنا الأول آخر مرة بشوفه لمحة نجعنا شاف ناس قاعد نحكي على كثير قاعد الجو مش بس كثير كان شاطر
نعم
شاطر
بداية كان
بداية 4 وإذا شخص من طلب أبو عمار كان محسوب أبو عمار وزير سابق ورد اليوم لا شك الرسول وانا بقول لي افهم حالك خير قال لي قبل شوي اجى على الفوزه أبو عمار صرف السياره من هنا وما انك انت شريك ما تاخذ حصه هيك يعني
عمك شوف
مش هيك انا من الرصيف عشان أقول ذلك الشيء مش نعمل هذا. فليه حقا فأبقى أزيدها مش حقا مبروك على الحمد وخليكم بالرحال وحنا بأجواء أصلاً يعني أصلاً مطلع سلمين ودلائم جابته يعني يحبني أروح حتى أبو عمار يتخذب هذا أسلوب يعني أسلوب الزعي يعني ليس بجد أنا رفض طبعا قلت له خلي أروح عن الفودة يسلوب رسمي بس بعدين عن الفودة يسلوب مطورش يعني بعد الأيام كان بوزع عدد الرصيد أصابت قبيلة في منطقة سبحان الرمان مش عارف المدرع في وادي جميل وادي أبو جميل إجت القبيلة مباشرة الأيدي فنقلوه على مستشفى العناية الفائق فكان بوزع عدد الرصيد على مقاتلين يعني كان بيأدي عمل مدية عمل إعلامي ومقاتلين بس أنا ما أتشف على يعني المجموعة ما حدش ذا كان حالة مشكلة واستكتب ناس فتحمل 4-5 ديار بروتينات فائقة ومتش بس في واحد يعني هو استشهد 12-8 2-8 مش ناس التاليخ يعني. أظن بـ8-8 طلعت إشاعة قوية مستشهد فكذا واحد من الكتاب الصحفيين رفوه كان في نشاط معركة صحابي ما عرفوا يعني كان أحد بيكرهوه بس بعد ما صاروا فعلي مودة كان أحد الخلائق جابوا له طبعا ما كتب عنه كان لسه مدرك يعني
نعم
فقرأ ما كتب عنه كان أحد الشهداء الخلائق اللي قرأ ما كتب عنه وتقريبا من المستشفى يعني وبعدين ما طولش بعد 12 من المستشفى بعدها طبعا صدينا أنا اشتغلت في إذاعة في الأيام الحصار كانت في موقع متقدم وخطر جدا يعني قضية يعني يدوية بدنا مش محمي والله طمنا الأيام الأولى صعبة يعني لأنه بس السجونية هو شارون دب نوع من الرعب في بيروت وكثير من السلاحين كذا شرحوا يعني خلال مراجع كبير شنو بالمين حتى هذا المحاول بطل شبه النيارة وكان علينا دور كبير اللي باع المنفع المعنويات أنا رأيت مبارس دور غير من فوجهة الإضاعة كان في أكادر الإضاعة من أكادر موظفين في الدولي كان معنا غادة حنفة علاش كان ملاع كان معنا شاعر مصري اسمه عبدين فؤاد فترة إلى رشاد أبو شارف وهدول بذكرهم يعني أنا ظليت أول أسبوعين بعدين حسيت إنه الصمود صار أمين خلاص فخلاص إنه يعني المهمة أنجزت اللي هي يعني القيام بدور معنوي وتعبوي
صمود
من أجل تصليب الجبهة صار الصمود روتين خلاص تجاوزنا المرحلة الخطر بعدين نقلوها لمنطقة الصنوبرة والحاكم صار على طريقه يعني بيأخذ بعض المجد بعض المذيعين بعد صار مكان أمن كان يشعركم صار مع صار يعني مهمين وعملوا سعر الحركة
نعم
فأنا أشوف المؤسسة كنت ما أخذ بعدين تحدث كان صار مفاوضات مع سليم حبيبي وأنا ما كانش بدي أطعم بيروت الحقيقة رمزي يعني نبأت بس قلبيا في لحظة فعندنا نحدد بهذا الاتجاه فخلص يعني ما كانش كنت مراقب أنا يعني بدي أطلع بيروت يعني كنت في جزء من نفسي سعيد بأنه أطلع خلص لأنه يعني طولنا في بيروت وصار في خطر استيطان من ناس حبت بيروت وبدلوا من بارك الجميلة والفلوس يعني كذا ونساء جميلة وكل ثم هي موجودة كانت فخفت انه يعني بصير فينا زي مسار في يوليسيز اللي راجع إنتاج نص الطريق شاب الساحرات إنه فرض هي الغذاء يعني هذا فلسطين. لكن طبعا لا تحدث كذا وقيل لنا إنه يعني ما كل واحد يترك بين شوية أواعي وشتى فعلى أصلا من طريق سفينة يونانية تتعبانية كان أنا مرسل أولادي كانوا موجودين من زوجة الأولى كل واحد غادر الطريق من بنيات كان عندي معسكر على بناء طلب السوريين مثلا حصلوا بعد كانت أهداف أمنية احنا رانا مستشفى خمس مدنة في وكان صفرنا أخذنا طريق مصاف صفينا في مدارس مكان في وسط الشام وبعدين استأجرنا شقة مفروشة في منطقة عين الكرش وأقمنا فيها خمس سنوات حتى تمكنت من العودة للأردن لأن كان باسبورتي خالص وكان عندي مشكلة في مصلحتي إذا المهم تم تسوية الأمر رجعت لعمان بالسبعة
وثمانين رجعت لعمان.
فترة الشتاء بذكر يعني أبرز ما حصل إنه استمريت في الكتابة لما يعني كنا نبعث ما كانش في أيام فاكسات يعني أو إيميل ففي شفرية بنعرف الموصل مات يعني أنا درست لبنانية وصل العينة شو في أدارك على هم وصلوا في لما وصلت الشوارع حسيت أنا كنت في الشارع ولادي صاروا في تونس يعني حسيت إنه منظر حسيت إنه في قوة هائلة تدفعني نحو الهاوية صار في الشخص يعني إني معلق بالفراغ بأي نحو أرسل وكأنما استيقظ الأجداد في نفسي استيقظ ست لطيفة مثلا هيك الفراغ فقعدت أكتب رواية طريقة بيت لحم عائدا إلى الجذور إلى المرحة إلى ستي إلى أبوي وأهلي عودة إلى السريعة لا أستمد منها القوة ونشرت هاي الرواية مسلسلة في ليلة النهار ولفتت انتباه كثيرين إنه كان في النهار يعني مجلة ليبرالية مثل المسيحيين الأرثوذكس غالبا يعني صوت الأرثوذكس اللبنانيين اللي هم معتدلين يعني فلسطين وإنه يمشوا يعني رواية فلسطين لسه طالعين فلسطينيين يعني في نوع من الثلاثة حساسية بس هي كانت معها دائما هيك يعني أيها الفلسطيني إذا جئتنا مبدعا هذا الإنسان مع الناس الحساسية كان شيء نبيل يعني حقيقة هاي تسجل إنه في اللحظة اللي كانت مشاعر لبنانية عموما محتدمة ضد الفلسطينيين باعتبارهم هم أعداد الخراب كله نشرت في ليلة النهار رواية مسلسلة فلسطينية بحتة عنوان الطريق لبيت لحم وبعدين الشباب شافوا أجزاء منها رسام بطال رسام صديقي شاعر صديق زكريا محمد كانوا من جهاز الأعمال مجلة الحرية قالوا شو يعني طريق لبيت لحم شو تقصد فيها؟ يعني مش شايفين صلة مباشرة بين العنوان وال كلهم ما فيش صلة مباشرة يعني في سبق إني رويت رحنا على كل زايد وبعدين رجعنا بيتنا بس مش هذا المقصود قالوا شو المقصود؟ قلت لهم أنا مقصود عنوان رمزي وكأنني قررت عبر كارثة الدابة يعني أنا اعتبروني الآن ابتدأت في إعداد نفسي العودة لبيت لحم الحقيقي. قالوا لي بيت لحم؟ ليش بيت لحم؟ قلت له هي المكان الثاني في حياتي. المكان الأول ما في وضعش الجامعة. بس أكيد أنا الآن في طريقي لبيت لحم. قالوا لي كيف يعني؟ قلت له ما بعرفش الآلية. إلا ممنوع لعمان لعمان لبيت لحم. أما كيف تصير الأمور ما بعرف. إنما أنا ناوي. وفعلا صارت الانتفاضة إلى آخره في 97 وصلت لبيت
لحم. في 97 رجعت لبيت لحم.
بعد 17 سنة من صدور هذه الرواية التي حملت الطريق لبيت لحم.
كيف كان شعورك لما دخلت بيت لحم؟
مستعد جدا طبعا. اولا تحقق النبوءه اللي يعني اللي علمتها من سنه
مبكر
83 83 مش شوية. طبعا بيت لحم زي ما فكر مكان كثير يعني قدرت منطقه المدرسه اللي بعرفها سوق الخضرة فقط البيت اللي سكننا فيه فترة في بيت لحم
السينما
كان 12 وزير كامل البناء وبناء حديث للأسف غير الملامح طبعا والجبل اللي كان يدور فيه كم يعني البيت بتاعنا وكم بيت هيك صار مزدحم تماما صار مدينة تغير الملامح تماما يعني بيت لحم اللي كتبته في الطريق لبيت لحم غير بيت لحم والمالحة أيضا اللي في ذهني غير المالحة اللي شفتها كمان رجعت على المالحة طريقة عادية رجعنا يعني سيارة شكرا من القدس وأنا كنت أصبير وبدي أصبير ورحنا شفنا بيت المالحة
أحكي لها عن زيارة المالحة
والله إحنا كنا ثلاثة وثلاثة هذا المقدس ثم المالحة برضو كثير أشياء غير الطريق والمعاني لكن لمحت فرن أنجل هذا الفرن اللي مرة رحنا نشط خبز وضربونا بدل اليهود
إنه كان قريب على
موجود الآن
قريب على ال
نعم هذا من خطرهم الدجاج من خطرهم للكرسي المهم الطرق اختلفت وانا فجأة وقت احنا شفت المأذنة هذاك الجامع بيت سيدي يعني ملاصق للشرطة
شفت الجامع كان
في المأذنة وجزء من الجامع
يعني في
الجامع من الناحية الثانية مثلا
يعني في جزء متهدم كان؟
نعم بس مغيرين يعني ضايفين بنايات مرممين بنايات بحيث انه لم يبقى يعني الا المأذنة كما عارف حيدة شافة بينه عندما متوسعين يعني كان مرافق شراسين لاخرين فبعد ما يعني بشدة الانفعال او تصيبك نوع من تبند الغريبة تعشق كيف تحس او تفكر يعني انك تفرح انك تحزن يعني تصيبك مشاعر غريبة جدا وأخيرا هي قدام بيت جدا قبل 50 سنة وبعدين نزلنا تفقدنا بعض في بيوت زي ما هي بيوت صغيرة طلعت الوادي هذا اللي كان فيه الحقول الطريق والاستراد بيتنا مثل المراحل اللي حكيت عنه في البداية استفرح صار عندهم كنيون يسمون كنيون أو مش عارف مجمع هائل تجاري ويعني مشهور كنيون حكوا عنه دائما على الأرض اللي كان فيها بيتنا وبيت عمي وبيت أولاد عمي سعيد عبد الفتاح والدرويش اللي هم خاتير البلد كل المنطقة اختفت وحل محل هذا كان بالضبط هذا اسمه كان ولا يدوس بس هو مجمع هائل مشهور في البلد بيجوه من جميع أجزاء يعني إسرائيل والضفة فغير كل ما في المالحة اللي بعرفها اختفت لم يبقى منها إلا من خمسة مليون أما ملامحها اختفت إنما المالحة اللي بعرفها 48 موجودة في دينا إن شاء الله مقابل خمس سنوات استمريت في الكتابة كان وضع من أصعب سنوات طلعنا من بيروت إشراع على قبرص إشراع على تونس إشراع على اليمن جمع شباب إشراع على الجزائر وزعنا كل واحد زعنا وبعدين قيادة قالت المكان اللي بدك إياه يعني حدد أنت أنا اخترت الشام لأني قلت يعني الطريق اللي أجيته برجعه أجيت بيت لحم عمان دمشق بيروت هذا بيروت دمشق عمان بيت فرحت
نعم
زائد يعني كنت ناوي ارجع انا يعني مش يعني في ناس خياراتهم خيارات مصلحه وين ابو عمار يتبعوا لا انا ما كانش كنت بفكر بهالطريقة أصلاً. يعني أنا ما فكرت تفكير مادي أصلاً. إنه إحنا نحن نطور مش لأين نعمل فلوس.
من تكفى؟
عمل فلوس سافر وين تسافر؟ ضلك في عمان. لما الجانب المادي ما لعبش دور في حياتي يمكن كان خطأ. بس هذا اللي صار. فكانت مرحلة تمزق في الجسد الفلسطيني. يعني أنا كنت مثلاً في الشام. أولادي الزواج الأول في تونس. أختي مش عارف وين في عمان. أخوي يعني مش عارف في عمان. يعني كل واحد في جهة. كانت فترة مؤلمة جداً. يعني من أصعب الفترات يعني. بعض الجسد الفلسطيني. بالسبعة وثمانين بآخر السبعة وثمانين جاءت مش الحالة يعني كانت الأمور ضغط شوية فاستمريت بعدها يعني حسيت أن أبدأ من الصفر يعني أنا مضيت خمس سنين بالقاهرة وبعدين يعني عشر سنين في بيروت وخمسة بالشام عشرين سنة سنوات التأسيس هاي اللي يعني الناس العاديين بأنهي سؤال في السماء أنا كنت من بلد لبلد هاشم
نعم
بدأت سن على كل حال يعني مش الحال جزئي ولا ثم من أجل الأجبزة
نعم
مش نادم على شيء
أكيد
ولا وكان أنا كنت كرار قصة شيء يعني هذا يعني أما لا شفاء
نعم
أملون لا شفاء والإجراء البارد اللي حصل كمان حكاية بيت العم طبعا لما صارت أوصله بمثل 91 وصار في عملية دخول للداخل وجود مطاطات على طريق الجسر فسجلنا وكذا وإذا الطلب المتفضل فأنا قعدت يعني قررت وأقول مثل يعني طارحا يعني شعارات مثالية إني أنا برجع في الوطن من بوابة الإسرائيلية فربما هيك يعني هيك الغرفة يعني مش بوابة أخرى لأنه كنت بعد يعني كنت صرت عارف إنه بدي أدخل بوابة من الجسر في تحقيق وتسجيل وكذا يعني قالوا لي يعني شكلية قلت له لا والله صعب يعني بعد عمر طويل مثل البوابة الإسرائيلية يعني أي وطن سنعبره من البوابة الإسرائيلية وهذا في حد ذاته تكشف قالوا لي هذا الموجود هلا بعد أكثر من سنة اتصلوا بي قالوا لي هلا يا تدخل يا ما طلعت مثلا ولا في غيرك
نعم
قرر يعني
نعم
قرر يعني بدك تدخل كل بدك ما حدش بيجبرك
نعم
أما إذا بدك تدخل يا تدخل يا ناطر رقمك كذا حطوا لي تحت الأمر الواقع كان طبعا بعض أصدقائي دخلوا يعني وحتى محمود درويش يعني الشاعر الكبير حتى تناقشنا قال لي أنت بدك تحتفظ بطهارتك الثورية ما فيش طهارة شجعني عبد قال لي أنا بدك تدخل قال لي والله احنا مش أكثر وطنية من محمود الشلبي هذا مش مزاولة حتى تدخل طبعا تحقيق يعني اسئله سهله دخلنا هنا صلت رمضان رمضان بعرف خطر اليوم وضع رحله بعد اوسلو كان وضع غريب يعني انا عشت اجواء الثوره يعني بيروت بعدين قالوا لي انه هذا مش يعني مش دعنا ثورات وسلاح قضية بالتصالح
نعم
فالجو العام كان جو انه يعني وكأن الناس حققوا يعني اهدافهم الوطنية واستقروا هلا بمعاوضة
مرحلة بناء الدولة
بيوت وسيارات وفلوس ومصالح يا عم انا بتفكيري البسيط انه يا عم المهمة الوطنية الحمد لله انا منجز وين الدولة؟ طيب احنا واقفين على وين الدولة؟ قال يا أخي أنت بتحكي بلغة الماضي فأحس بالإحباط يعني أروح كل يوم عشان يعني أحس كأنه يعني يا أخوان طيب شو صار مش مش هذا يسمع لأنه إحنا الآن مشغولين بترتيب أوضاعنا الذاتية وقلنا لك إنه كل العملية الآن بتتم بالتصرف واتفق عليها طبعا طبعا إنه صح كان يعني وين ده فضليت أنا أروح يعني كانت أختي هناك أخوي ابني
ابنك من زوجتك الأولى؟
وبطل بعد الآن يعني كل فترة بروح شمري حتى بلاد بل ما فكرتش في رمضان كل خليها عمل ثلاثة
بس ضليتك على كادر منظمة التحرير؟
ضليت على كادر مشغلت 40 سنة من 66 ل 2006 حصلت تقاعد وحمل التقارب في المجال إخوان في حماس مجيئهم قطع الغوازة فتصور شخص عمل 40 سنة جديد طبعا ما بلومش حدا يعني ليس هناك هنا من تلوم لأن بلوم شخص يصير مش شخص
لا صحيح
وصير مصير يعني مفارقات وهي هذا هو النظام النظام إذا بدك تمشي مع الطريق تحمل كل شيء مش كيش
أستاذ رسمي بالعام 48 حضرتك بتعرف صدر قرار اللي بيحمل الرقم 194 الصادر عن الجمعية العمومية وتم التأكيد عليه يعني عشرات المرات مرارا وتكرارا اللي بتحدث عن حق العودة والتعويض وإلى آخره كيف كيف تقرأ هذا القرار؟ شو رأيك فيه؟
والله هو الإشكالية اللي صارت يعني لأن بدأت مع بدايات يعني استبدال المشروع الاستراتيجي للتحرير إلى مشروع تسوية بداية سنة 74 مع الحرب تشتيت قبل كنا فاهمين يعني الناس وجدان الشعب البسيط أن تحرير فلسطين البحر من النهر تحرير فلسطين تحرير فلسطين كان يعني في نفس اللحظة العودة التحرير
تحرير والعودة متلازمة
متلازمان يعني عضوية فما كانش في مشكلة كان هما شيئين هما واحد نحرر ونعود في نفس اللحظة لأنه بنحرر وترجع كان هيك الفكرة بعدين لما صارت عملية التسوية برضه تشكلية العودة كيف طبعا الآن إسرائيل يعني من أقصى اليسار لأقصى اليمين يعني في اليسار إنه حق العودة يعني بالضبط بين إسرائيل هذا خط أحمر لا يوافق عليه أحد ما هو معه
نعم
فطلع حتى يعني العودة إلى الدولة مثلا وهنا تدخلت إسرائيل إنه بنسب مسيطر عليها ومحدودة لكي لا يصبح هناك تجمع سكاني يهدد إسرائيل يعني تفهمنا في التسويات وفي المساومات وفي وأصبح حق العودة الآن في أحسن حالاته في أحسن حالاته إذا كان المشروع وضع الفلسطيني يعني ماشي باتجاه التسوية إذا ماشي باتجاه التسوية فحق العودة سيكون للدولة فقط وبنسب محدودة جدا مبرمجة عبر عشرات السنين هذا ما أرد إليه أحوال عنه
طيب أنت كابن المالحة اللاجئ اللي تعتقد وجازم أنه المالحة هي هذا هاي البقعة الجغرافية البسيطة هو المكان اللي تنتمي له أنت ولك أملاك يعني تسمح لحدا يعبث بهذا الحق يعني
والله يعني حق العودة حق
يعني يترك لمين للتفاوض في موضوع حق العودة العودة إلى أراضي 67
يعني والله هو المفروض يعني من حيث المبدأ هو حق فردي ومقدس لا أحد يغيب عني في هذا الشهر إلا إذا أنا تنزلت أو في التعويض يعني إلا من حيث المبدأ لا تفوض أحدا بحق العمل الله أنا شخصيا ما أفوض أحدا، وبالتالي ليس من حق أحد أن ينوب عني في عقد صفقة أو ما أشبه ذلك، أنا أرفض منه، هذا حقي أنا حتى لو بقيت لوحدي مثلا حقي أيضا. وبعدين يعني في مسألة أنا يعني كتبت فيها أكثر من مرة، قلت يعني نقد اليهود كنموذج كمثل طالما أعداء، ولكن قلت في هذا المثل هم يعني فلنتخذهم قدوة. اليهود دخولوا في كتابات أدبية لأنه غابوا 5 سنة 4 سنة وظلوا يحلمون بالعودة إلى أن عادوا فعلا.
نعم.
أقول أنا فلسطيني يعني هل سيسجل التاريخ أن اليهودي بيحب فلسطين أكثر مني؟ واليهودي حلم 4000 سنة أو أعرفش أكثر أو أقل وعاد فعلا بشكل أو بآخر، هذا اللي حلم يعني ليعود، المهم فعلا في حلم يهودي تحقق بعد آلاف السنين، فلماذا أحرم أنا من هذا الحلم؟ وهل يراد أن يسجل أن اليهودي بيحب فلسطين أكثر مني؟ دينا بعد ثلاث سنوات
يعني واحد خاصين بنحكي عن فترة زمنية
بسيطة هذا الحق يجب أن يظن معلق خليل ترجع بالصفحة بدك تعمل تسوية دولية أو كيف تعمل تسوية، لكن القضية مش مرهونة للدولة، مرهونة بحق مبدئ ممكن أحقق وحفيد يعني حفيد 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 ممكن أحققه، لكن يجب أن يبقى هذا الأمل موجود فبصرش لمن يريد. هذا القضية إذا بدك تأخذ تعليم أو ترجع على الضفة يعني اختار، أما من يتشبه في حق العودة فحق فتي ومقدس يجب أن يحترم له ولا الحق حتى لو بقي وحيد أمام الحق. هذا المبدأ.
أستاذ رشمي احنا هيك بنكون انتهينا اللقاء، وأنا بشكرك جزيل الشكر باسم مشروع التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية، وبشكرك على ساعة صدرك
ويحمل لك بعض الواجب.
الله يحميك.
أنا سعيد طبعا أنه أعطيت الفرصة، أستعيد يعني محطات رئيسية بحياتي.
نعم.
أتحت الفرصة أنا في التاب كامل يعني برو الشفوي.
نعم.
ولكن أنا كمان بشكرك.
الله يخليك، شكرا لك.